بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة؟ بعض السنن القولية. أحد حفظ الأبيات نسمع له؟ تفضل. قسمنا السنن إلى سنن قولية وسنن فعلية، هم يذكرونها يعني مجموعة قولية والفعلية. قلنا من باب الضبط فصلنا السنن القولية عن الفعلية. بدأنا بالسنن القولية، ذكرنا الاستفتاح. وما حكم الاستفتاح؟ سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق، ويشرع الاستفتاح في أول ركعة من الصلاة، والمسبوق إذا كان في الصلاة السرية يستفتح، وإن كان في صلاة جهرية سيتعارض عنده الإنصات الذي هو واجب، ويتعارض عنده دعاء الاستفتاح. فمن الفقه أن يقدم الواجب الذي هو الإنصات، فيقتصر على قراءة الفاتحة التي هي ركن ثم ينصت. وأما في الصلاة السرية فليس هناك تعارض، فلهذا لا بأس أن يستفتح. يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، لأن الاستفتاح يليه القراءة. لا يشرع استفتاح ثم الانتقال إلى ركن آخر، استفتاح بعده القراءة. إذا كان في مكان القيام ويلي الاستفتاح القراءة لا بأس أن يستفتح. أما أن يدرك الإمام راكعا أو ساجدا فلا يستفتح، لأنه هذا ليس موضعه، ومأمور بمتابعة الإمام في الركن الذي هو فيه مع الشروع في الصلاة الذي هي تكبيرة الإحرام. هذه صلاة باطلة على هذه الحالة، ما كبر تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الركوع فقط أو السجود، قد تقدم معنا هذا، أن صلاته تعتبر باطلة إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام. إذا بالنسبة للصلاة التي شأنها مرتبط ببعضها كصلاة الليل، فلا يشرع الاستفتاح أكثر من مرة في أول الصلاة، لكن إذا صلى في وقتين متفاوتين، أول الليل وآخر الليل، فلا بأس أن يستفتح في أول الليل وآخر الليل. أما في صلاة متصلة ببعضها فيصلي قيام الليل 11 ركعة أو 8 ركعات أو نحو ذلك، فيستفتح في الركعة الأولى فقط. وهذا هو الوارد في الأدلة، حديث علي، حديث ابن عباس في قيام الليل، ذكر أنه أول ما قام استفتح. ولو كان هناك استفتاح في كل ركعة لنقل لنا ذلك. أي نعم نعم، يا حكمها حكم الصلاة الواحدة. كذلك أخذنا التأمين، هي قول آمين، وهو سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق. هنا خلاف في هذا، أي من حيث من أوجبه، لكن لو لا يعتد به، وخلاف من يرى أنه ليس من السنة، وهذا خلاف لا يعتد به أيضا، كما ذكر ابن حزم قال خالف في ذلك الشيعة ولا يعتد بخلافه. ما زاد عن فاتحة، ما زاد عن قراءة الفاتحة، قلنا هذا على الصحيح قول الجمهور، وإلا قد قيل بالوجوب اعتمادا على حديث لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، فصاعدا، كلمة صاعدا صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى وبنى عليها حكما، هو أنه يجب عليه أن يقرأ ولو شيئا يسيرا إن تمكن من ذلك. والصحيح على أنه لا يلزم هذا لأمور. أولا أن هذا هو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجاهل في صلاته، علمه فاتحة الكتاب، ولو كان يجب عليه أكثر من فاتحة الكتاب لعلمه. والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكان هذا هو الوقت المناسب، قد علمه أمور واجبة في صلاته، ولو كان يجب عليه قراءة أكثر من الفاتحة لا أخبره بذلك. كذلك الجهر في الجهرية والسر في السرية، قلنا أن هذا من السنن على قول الجمهور، إلا فيما يتعلق بالمنفرد، فإنه قد ذكر أنه لا يجب اتفاقا المنفرد، كما ذكره ابن عابدين. قال النووي رحمه الله قوله وكان يسمعنا الآية أحيانا، في الصلاة السرية ولكن كان يسمعهم الآية أحيانا، هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية، يعني قد استنبط العلماء الجواز، وأن الإسراء ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق التدبر. لا، هذا ليس صحيح، إنه سبق لسان، لكن يحمل على أن هذا شيء خاص بالإمام لقصد التنبيه، لأنه أحيانا قد يشرد تشرد الأذهان، بخلاف الصلاة الجهرية يبقى المأمون منتبه من أول الصلاة إلى آخرها، يسمع التلاوة يتدبر. فلما يكون في صلاة سرية ربما يغرق في بحار الأوهام ويسبح فيها، إذا حصل التنبيه أحيانا من الإمام يقرأ أحيانا. كثير من الناس ما يبدأ يقرأ الفاتحة إلا لما يسمع صوت الإمام في بعض الآيات، ينتبه أنه في صلاة وربما قرأ. هذه هي الحكمة، تنبيه الشارد. من السنن زيادة الثناء بعد الحمد، هذا قال هنا زيادة الثناء بعد الحمد لدى القيام من ركوع العبد. من سنن الصلاة زيادة الثناء بعد الحمد. تقدم معنا في الواجبات إيش؟ قول ربنا ولك الحمد، سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، هذا تقدم معنا في الواجبات، وأن التحميد واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، والتحميد الواجب أن يقول ربنا لك الحمد بصياغه المعروفة الأربع التي ذكرناها إن شاء ذلك. الزيادة على ذلك هذا من السنن، وذلك بنحو ما جاء عن أنس رضي الله عنه، لما جاء عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، كان يسرع، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كأنه وصل والنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه من الركوع صار إلى هذا المكان، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم. ما معنى أرم؟ سكتوا، خافوا أن يكون عتاب أو هناك تخطئة لمن قال هذا الشيء، فأرم القوم أي سكتوا. فقال أيكم المتكلم بها، تأكيد ما الآن قد حصل تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من إجابة. أنا أحسنت، فإنه لم يقل بأسا، يعني ما ارتكب خطأ، ما قال شيئا يعتب عليه أو ينتقد عليه. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، وهذا فيه على أن هذا الرفع بسبب النفس، وليس يعني ذلك أنه يشرع للإنسان أن يرفع صوته بها، لكن شأن الإنسان الذي يأتي وقد حفزه النفس أن يرتفع صوته نوعا ما لغير قصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، لفظا أيهم يكتبها أول، فدل هذا على أن هذه الزيادة سنة. لماذا لم نقل واجبا؟ لأنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، وما كل الصحابة قالوها، إنما جاء هذا الرجل فقال هذه الكلمات فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأيضا بينا أنها مما تستدعي كتابة الملائكة لها، أنها عمل صالح. فإذا أن يقول إنسان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا مستحب. وإن زاد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شاء من شيء بعد ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من تجد، لا بس. ذكر هذا في بعض طرق الحديث، وإذا اقتصر على هذا أجزأه ذلك بحسب المقام. والنووي رحمه الله يفصل في هذا، يقول إن كان الإمام بمفرده يستحب له أن يزيد، وإن كان إماما فيكره له لئلا يشق، إلا إذا آنس من المصلين رغبتهم في التطويل فلا بأس أن يأتي بهذا الذكر كامل. أما إن شعر منهم التضجر أو شعر منهم الانشغال أو شعر منهم أنه يشق عليهم فلا يطيل في ذلك. ننتقل للسنة التي بعدها، ما عدا تسبيحة إذا ركع وإذا سجد. تقدم معنا في الواجبات التسبيح في الركوع والسجود، ونقلنا كلام العلماء على أن أقل ما يحصل به الإجزاء تسبيحة واحدة وهي الواجب، والزيادة إلى الثلاث هي الأكمل والسنة، وما زاد على ذلك مشروع، زاد على ذلك مشي. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري، قمن أي حري أن يستجاب لكم. قال النووي: استحب الشافعي وغيره من العلماء أن يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، في سجود سبحان ربي الأعلى. قلنا هذا الأصل، هذا الوارد في الصحيحين، وزيادة وبحمده قد أثبتها بعض العلماء منهم الإمام الألباني، فإذا لا حرج ولا تنكر. إذا سمعت إنسان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، ليس هذا من دواعي الإنكار عليه. قال: ويكرر كل واحدة منها ثلاث مرات، ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، إلى آخر. وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام، يستحب الجمع بينهما يعني التطويل في أذكار الركوع، أن يقرأ أكثر من ذكر، لغير الإمام يعني للمأموم، وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل. أحيانا المأموم يكره العجلة، يكون بين أوساط طلبة علم، أوساط مع ناس ما عندهم أشغال ولا أعمال، لكن يكون في مسجد سوق، الناس تريد تخرج تفتح محلاتها تشتغل، وربما تنفرهم عن الصلاة بالكلية، تريد تحرص على مستحب، فالإطمئنان في الصلاة أكثر، والخشوع والتطويل هذا من مستحبة، فتفوت على الناس الواجب، ربما يترك صلاة الجماعة، فتأتي إلى المسجد ترى الناس يصلون خارج المسجد، ما لكم؟ قالوا الإمام يطول أو يؤخر بالإقامة أو غير ذلك، فلا بد من مراعاة الناس في حدود الشرع. قال: فإن شك لم يزد على التسبيح، إذا شك هل يرغبون أو لا يرغبون لم يزد على التسبيح، ولو اقتصر الإمام المنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها. كمالها وأفضلها كم؟ ثلاث تسبيحات. وإن زاد على ذلك أحيانا بدل أن يبقى مثلا ينصت، مثلا تصلي بعد إمام طول، كملت ثلاث تسبيحات، إيش تقول؟ تقرأ تفتح سورة البقرة، طول في التسبيح، استمر في التسبيح، استمر في التسبيح. قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا قد اختلف فيه هل هو من الواجبات أم من السنن، هنا ذكرناه في السنن لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. والحديث روى أبو داود بن ماجة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني أيضا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وهذا أيضا حديث صحيح رجوب داود بن ماجة، وكذلك قبل ذلك الإمام أحمد في المسند وهو في السلسلة الصحيحة وفي صفة صلاة النبي الإمام الألباني. قال حافظ بن رجب: قال حرب ومن أصحاب أحمد بن حنبل الإمام أحمد، مذهب أحمد أنه إذا قال جاز وإن لم يقل جاز، إيش نستفيد من هذا؟ أنه مستحب وليس بمواجب عند الإمام أحمد، والأمر عنده واسع، وكذا ذكره أبو بكر الخلال أيضا، هو من جمع فقه الإمام أحمد، أن مذهب أحمد وهو قول جمهور العلماء، إذا القول بأنه سنة مذهب إيش؟ الجمهور. هناك رواية للإمام أحمد بالوجوب ورواية بالركنية، حتى الإمام أحمد نفسه أرى أننا نقتصر على هذا ونكمل بقية السنن في الغد إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.